بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الباب الأول عن للا إحران جمع أصله رباعي وزيد فيه حرفان وهما الألف والنون، أصلها حرجمت الإبلة فحرنجمت، فيزاد الثلاثي ليلحق بملحق حرنجم. وينبغي أن يقولها هنا ما قاله أيضا فيما قبل، فإن الزيادة هنا ليست كلها للإلحاق وإنما بعضها أيضا لإفادة معنى كما سيشير له هو في معاني الأمثلة التي سيذكر. قال الباب الأول: افعل لا يفعل لفعل لالا موزونه قعنس سيقعنسس قعنساسا، وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله والنون بين العين واللام وحرف آخر من جنس لام فعله في آخره. إذن عندكم تقاعس، تستعملون الكلمة الأقعس يعني في لهجتكم ولا ما تستعملوها؟ أقعس معناها الذي يخرج ظهر بطنه إلى الأمام ويكون ظهره مقوسا شيئا ما إلى الخلف. وبناؤه لمبالغة اللازم، لأنه يقال قعس الرجل، هكذا هو نطقها أو ضبطها، قعس بفتح العين، يراجع هل هي فعلا بفتح العين. قعس الرجل إذا خرج صدره في الجملة، ويقال قعنسس الرجل إذا خرج صدره ودخل ظهره مبالغة، يعني كان شديد القعساس. أيضا تقاعس أظنها فصيح، تقاعس هي نفس المعنى، لكن هذا تقاعس يعني تقاعس فلان، إيش معناها؟ أنها رجع وراء، يقول تقاعس، تقاعس عني معناها تأخر عني، فهو معنى الرجوع إلى الوراء، فهي نفس المادة أو الأصل واحد كما يقول ابن فارس. ابن فارس ينفرد عن سائر المعاجم بقضية جميلة جدا، وهو أنه يأتي بالمادة ويقول هذه المادة أصل واحد يدل على كذا، أو أصلان أحدهما يدل على كذا والآخر يدل على كذا، ثم التفريعات أحيانا يختلف المعنى، لكن إيش هناك قاسم مشترك بينها، فإذا كان كلها ترجع إلى قاسم مشترك واحد يقول لك هذا أصل واحد، فيقول لك إيش؟ سيقول لك قعس مثلا أصل واحد يدل على الرجوع مثلا إلى الخلف أو التأخر أو هكذا، فقعس الرجل يدل على إيش؟ معناها أنه تأخر إلى وراء، وتقاعس عنه معناها تأخر عنه، هذا كله يرجع إلى أصل واحد، وهذا لا تجده في غير ابن فارس من كتب المعاشر، بل طريقة القاموس على خلاف هذا تماما. نعم. والباب الثاني: افعل يفعل لي افعل لا عن. قال موزونه يعني مثاله: سلنقى يسلنقي سلنقاء، وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله والنون بين العين واللام والياء في آخره. وبناؤه للازم نحو سلنقى زيد، سلنقى زيد بمعنى تسلقى، بمعنى تسلقى، قال سلنقى تسلقى. نعم ايوه، بس هذا مجردا، نعم بزيادة بالضبط، يعني قعس هذا ماضيه مجردا، ولما زدنا الألف والنون ومضاعفة السين صار ستة أحرف وصار طعنسس، وصار أيضا يدل على مبالغة. انتهى من الستة والثلاثين وزنا، الخمسة والثلاثين وزن. ثم ختم الكتاب ببيان بعض المصطلحات التي ترد في كتب الصرف خاصة وفي كتب اللغة عامة، وهذه المصطلحات فائدتها أساسا هي الاختصار، يعني اختصار كلام. فيقولون في معتل اللام يسمونه، يصطلحون على تسميته اسما معينا، وهو معتل العين يصطلحون على تسميته تسمية معينة. فهو يريد أن يوضح لك هذه المصطلحات لتفهمها إذا مرت بك في الكتب، وتستعين بها أيضا عند التعليم. ولكل فن مصطلحاته. قال: أعلم أن الفعل منحصر في هذه الأبواب. ثم أعلم أن الفعل المنحصر في هذه الأبواب، يعني أن الفعل المنحصر في الأبواب الماضية لا يخرج عن أن يكون ثلاثيا أو ثلاثيا مجردا أو ثلاثيا مزيدا أو رباعيا مجردا أو رباعيا مزيدا. صح ولا لا؟ إما ثلاثي مجرد، وكل واحد من هذه الأربعة قال لك إيش؟ إما سالم أو غير سالم. طبعا المحشي هنا أشار إلى أنه استعمل هنا السالم مقابل استعمال الصحيح، يعني الأكثر عندهم أن يستعملوا السالم عكس، يعني السالم الذي سلم من حروف العلة، وسلم من التضعيف، وسلم من الهمز، يعني الكلام الذي سيقوله هو في الصحيح. وإيش؟ ويستعملون الصحيح في ما ليس فيه حرف إلا وإن كان فيه همس أو تضعيف. أما هو هنا فعكس، والقضية اصطلاح، لكن أظن الأكثر على خلاف ما استعمل هو. فهو وضع السالم هنا مكان الصحيح، والصحيح مكان السالم. واضحة الفكرة؟ عكس. نعم. كيف؟ يعني هنا يقصد بسالم يعني صحيح، ليس فيه حرف إلا، بغض النظر عن كونه مهموزا أم لا، مضاعفا أم لا. واضح؟ ولما جاء في الصحيح جعل الصحيح مقابل إيش؟ لا، جعل الصحيح، لم يجعله في مقابل المعتل، جعله في مقابل المعتل وفي مقابل المهموز وفي مقابل المضاعف. فالمضاعف عنده ليس صحيح، والمهموز عنده ليس صحيح. والأشهر في اصطلاح الصرفيين أن الذي يقابل المعتل والمهموز والمضاعف هو السالم، والصحيح يقابل، ونعم يقابل ما ليس معتلا وإن كان مضاعفا أو مهموزا. فهمت الفكرة؟ نعم. أو معتل أو مضاعف. بالضبط. صحيح معناه ليس فيه حرف إلا، صحيح معناها ليس فيه حرف إلا، وقد تكون فيه همزة. سأل عندهم صحيح، واضح؟ وصد عندهم صحيح، معي؟ هذا الأشهر. أي فقط أن نشيلش السالم من هنا ونحطه مكان الصحيح فاش في التقسيم الآتي، ونحط الصحيح في التقسيم الآتي مكان السالم ها هنا. طبعا هذا كما قلت هو اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن أنا أنبه على هذا لأنه ستجد أنه أغلب كتب الصرف على خلاف ما مشى عليه المؤلف ها هنا الله أعلم. قال: إما ثلاثي مجرد سالم نحو كرم، وإما ثلاثي مجرد غير سالم نحو وعد. وإما رباعي مجرد سالم نحو دحرج، وإما رباعي مجرد غير سالم نحو وسوس وزلزل. قال: في بعض النسخ ليست فيه المثال هذا الذي هو زلزل، هذا أفضل، أنه هو اللي متماشي معش مع ما مشى عليه من جعل السالم هنا مقابل الصحيح. كيف؟ نعم، وسوس رباعي ومعتل، ويريد رباعي فيه حرف علة، فأتى بوسوس. يكون ما هو مضاعف مثلا؟ طيب، مثل مثلا هو رباعي مجرد، وهنا يبحث عن رباعي مجرد، رباعي مجرد، رباعي مجرد وفيه حرف علة، كيف يجده؟ أمثلته قليلة جدا. أقول الرباعي مجرد معتل أمثلته قليلة جدا، يعني وسوسة كيف؟ طبعا وسوسة ليست مضاعف، ما كل ما تكرر فيه كان حرفه الأول والثالث من جنس وحرفه الثاني والرابع من جنس يعتبرونه مضاعفا، إنما يعتبرونه مضاعفا إذا كان له ثلاثي. هل عندنا وس مثلا حتى نقول وسوسة؟ واضح؟ وسوسة هكذا هي، فليست هناك وس مثلا حتى نقول بالضبط. لكن زلزلة فيها خلاف، بعضهم قال أنها مضاعف، في زلة وزلزلة أيضا ما هي ماشية مع مصطلح الذي كنا نشرح، يعني أنها فيها قول بالتضعيف. ثم قال: وإما ثلاثي مزيد فيه سالم نحو أكرم. شوف أكرم مع أنها مهموزة جعلها من السالم، معناها السالم عنده بمعنى الصحيح. وإما ثلاثي مزيد فيه غير سالم نحو أو عدا. وإما رباعي مزيد فيه سالم نحو تدحرج، وإما رباعي مزيد فيه غير سالم نحو توسوس. ويقال لهذه الأقسام الثمانية شو عندكم؟ ها؟ ويقال لهذه الأقسام، إيه هنا مضبوطة عندي بالكسر، ويقال لهذه الأقسام، فكأنه لسه سيقول كلام. ويقال لهذه الأقسام الثمانية، يعني هذه تسمى الأقسام الثمانية، هذا قصد. ويقال لهذه الأقسام الأقسام الثمانية. ثم انتقل إلى تقسيم المعتل والمضاعف و وش والمهموس. ثم قال: واعلم أن كل فعل إما صحيح وهو الذي ليس في مقابلة فائه وعينه ولامه حرف من حروف العلة، وهي الواو والياء والألف والهمزة. طبعا هنا لو قال أو الهمزة أو قال ولا الهمزة كان مفروض يعيد النفي أو يقول أو حتى يتبين أن هذا ليس عطفا على إيش؟ ليس عطفا على الواو والياء والألف، معاي؟ هو ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول نعم ليس في مقابلة فائه وعينه ولامه حرف من حروف العلة ولا الهمزة ولا التضعيف. هذا المراد واضح؟ يعني ليس في مقابل فائه ولا عينه ولامه حرف من حروف العلة وليس في مقابلها همزة وليس في مقابلها تضعيف. واضح المعنى؟ فلو عاد النفي قال ولا الهمزة ولا التضعيف أو قال ليس في مقابلة فائه وعينه ولامه حرف من حروف العلة أو الهمزة أو التضعيف أيضا لكان أوضح، لكن مع هكذا بالعطف بالواو أصبح فيه إهاء. المهم المعنى واضح، ليس في مقابلة فائه وعينه ولامه حرف من حروف العلة وهي الواو والياء والألف، وليس أيضا في مقابلها همزة، وليس أيضا في مقابلها تضعيف. تضعيف هنا عندي مكتوبة مضبوطة بالغلط، ما أدري مضبوطة عندكم كذا. والتض لا العين عندي عليها فتحة. إيه هذا الصواب. نحو نصر، نصر إذن لاحظت هنا أنه استعمل الصحيح مقابل إيش؟ مقابل الجميع، فالمهموس عنده ليس صحيح، فقلنا هو عكس الاصطلاح. نصر ليس فيها تضعيف ولا حرف إلا ولا همس. وإما مثال، وطبعا هذه قلنا كلها اصطلاحات مراد منها الاختصار، يعني بدل أن تقول هذا الفعل حرفه الأخير معتل تقول إيش؟ فعل مثال، هذا الفعل مثال أو هذا الفعل أجوف. إذا جه نعم أجوف معناه إيش؟ حرفه الأوسط حرف إل، أو هذا الفعل ناقص معناها حرفه الأخير، فهي مراد بها اختصار كلام فقط. وإما مثال، إذن الأول صحيح ما سماه هو، وقلنا إيش؟ والأقرب أن يسميه إيش؟ أن يسميه سالما. وإما مثال وهو الذي يكون في مقابلة فائه حرف من حروف العلة نحو وعد ويسر. وعد كون فاء الكلمة واو هذا يكسر في الأفعال، أما كون فائها ياء فليس بتلك الكثرة. هذا مثال، هذا مثال للمثال. نعم معي. وعد ويسر، وطبعا الألف ما يمكن تأتي في الأول، ما يمكن تأتي أول حرف، أول حرف. وإما أجوف، القسم الثالث هو الأجوف، وهو الذي يكون في مقابلة عينه حرف من حروف العلة كقال وكال وطال وغيره. قال وإما ناقص، القسم الرابع هو الناقص، وهو الذي يكون في مقابلة لامه حرف من حروف العلة نحو غزا ورمى، غزا ورمى. واضح؟ مثل بش بألف أصلها واو وألف أصلها ياء. لاحظ معي الشيخ أنه غزا كتبها طويلة ورمى كتبها مقصورة، إيش؟ لأن غزا يغزو، الغزو بالواو. قال وإما لفيف، لفيف معناه إيش؟ الذي اجتمع فيه حرف علة، وهو على قسمين، اللفيف المقرون معناه إذا كان الحرفي العلة أحدهما إلى جنب الآخر يسمى لفيفا مقرونا، وهو الذي يكون في مقابلة عينه ولامه حرفان من حروف العلة نحو طوى وثوى عوى، والثاني اللفيف المقرون وهو الذي يكون في مقابلة فائه ولامه حرفان من حروف العلة نحو وقع، أول حرف حرف علة وآخرها حرف وآخر حرف حرف علة. وإما مضاعف، إذن القسم الأول إيش؟ الصحيح كما سماه هو أو السالم، والثاني المثال، والثالث الأجوف، والرابع الناقص، والخامس اللفيف إيش؟ المقرون، والسادس اللفيف المفروض. وإما مضاعف، القسم السادس أو السابع، سابع هذا سادس نعم هي طبعا نريد كلها يطلع هذا القسم السادس السابع. قال وإما مضاعف وهو الذي يكون عينه ولامه من جنس واحد نحو مد، أصله مدد، حذفت حركة الدال الأولى ثم أضمت في الدال الثانية على قاعدة الإضمام. ابن مالك رحمه الله في الألفية يقول أول مثلين محركين في كلمة نضل، سيأتي بيان هذا. والإضغام إدخال أحد المتجانسين في الآخر وهو على ثلاثة أنواع. النوع الأول واجب وهو أن يكون الحرفان المتجانسان متحركين، أو يكون الحرف الأول ساكنا والحرف الثاني متحركا نحو مد، قلنا أصلها إيش؟ مدد، فيجب أن نسكن الأول ونضمه في الثاني. يمد أصلها يمدد، يمدد واضح. مدا، مدا أصلها مددا، الدال الأولى أصلها ساكنة لأنها على وزن فعل فعله. فإذا أعطاك مثال ليش؟ لما كان فيه الحرفان متحركان، وآخر واحد اللي هو المصدر مثال لما كان فيه الأول منهما ساكن والثاني متحرك. قال لك يكون فيه الحرفان المتجانسان متحركين، أو يكون الحرف الأول ساكنا والحرف الثاني متحرك. إيش؟ لا لا، هنا المراد عنده معناها المتماثلين، هنا يريد المتماثلين. طبعا المتجانسين أيضا قد يضمان، لكن هو الإناء هنا يريد يكون الحرفان المتجانسان معناه إيش؟ المتماثلة. لا، أو يكون الأول ساكن والثاني متحرك، ما تقول أحدهما والثاني متحرك. نعم. إذن هنا يجب الإضغام، مد يمد مدا، كلها الثلاثة يجب فيها الإضغام معي. النوع الثاني جائز وهو أن يكون الحرف الأول من المتجانسين متحركا والحرف الثاني ساكن بسكون عارض نحو لم يمد، لم يمد أصله لم يمدد، ويجوز أن تقول لم يمدد. فنقلت حركة الدال الأولى إلى الميم ثم حركت الدال الثانية إما بالفتح أو بالضم أو بالكسر لكون سكونها عارضا لم، طبعا قوله ثم نقلت حركة الدال الأولى إلى الميم ثم حركت الدال الثانية إما بالفتح أو بالضم أو بالكسر ليس المراد في هذه الكلمة، وإنما المراد حسب الكلمة يعني قصد. هنا مد يمد أصلها يم دود، لكن قد تكون الدال أصلا مكسورة فتنقل حركتها تنقل كسرة، قد تكون مفتوحة فتنقل فتح. نعم يجوز. إيش تقول لم يمد؟ لا 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 ما يصير إلا إذا وقفت. أما في الصلة تقول لم يمد كذا، لم يمد يده إلى كذا، ولا تقول لم يمد يده. لماذا؟ لأنه الدال الأولى ساكنة، فلا بد إيش أن نحرك الدال الثانية، مع أنه هنا وأصل مجزوم لم يمدد، لم تجزم المضارع، الدال الثانية ساكنة، لكن لما سكننا الأولى وأضمناها فيها صار لابد من تحريك آخر واحدة، وأخف الحركات هو الفتح، ولذلك أغلبهم يحركها بالفتح، هذا الأشهر. ويجوز أنك تحركها حتى بالضم وبالكسر. فعل مضارع مجزوم على من جزمه السكون حرك بالفتح لالتقاء الساكن. ويجوز تحريكها حتى بالكسر، لأنه أصل التخلص من التقاء الساكنين يكون بالكسر. يجوز تقول لم يمدي. ويجوز هنا في مثل هذا المثال أن تحركه أيضا بالضم اتباعا لحركة الميم، ما دامت الميم قبلها مضمومة يجوز أيضا تحركها هي بالضم، كقولهم مد ومد لي يدا ومد أيضا والجميع وردا، هذا نظم فصيح فعل. يجوز مد لي يدا ومد ومدي. قال وزرور قميصا قد حللت زره وزره وزره وزره، كقولهم مد ومد لي يدا ومد أيضا والجميع ورد. نعم لأجل الجازم، معناه السكون عارض هنا لأنه أصلا مد يمد الدال متحرك، فلما دخل الجازم عرض لها السكون بسبب الجازم. وطبعا عروض السكون هنا يراد به باختصار المضارع المجزوم وفعل الأمر من المضاعف، فلم يصد ولم يصدد، عندكم من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى يشاققي، وعندك ومن يشاق الله ورسوله أظلم في آية وفك في آية أخرى، معناه إيش؟ يجوز الإظلام ويجوز الفك. اضبطوها، أن المراد بالسكون العارض هنا الذي يجوز فيه وجهان الإضغام وعدمه، المراد به المضارع، المراد بعروض السكون المضارع المجزوم وفعل الأمر. مراد به هنا المضارع المجزوم وفعل الأمر، هذا آخر باب، باب الإضغام آخر باب في الألفية. قال أول مثلين محركين في كلمة نظم، ثم استثنى بعض الأوزان، لا كمثل صففي وذلل وكلل ولببي ولا كجسس ولا كخصصبي ولا كهيلل وشذ في ألي، إلى أن يقول وحي يفكك والدغم دون حذر كذا كنحو تتجلى واستتر. لا قبل هذا يقول وفي شزم وشبه الجزم تخيير قفي، وفي جزم وشبه الجزم تخيير قفي، يعني عند الجزم وشبه الجزم، مراد بالشبه الجزم إيش؟ اللي هو الأمر. تخيير قفي معناها مخير بين الإضغام وعدمه. هو فعل الأمر طبعا من المضاعف، كله من المضاعف يخير فيه بين الإضغام وعدمه، نص عليه المؤلف هنا عنده. قال النوع الثاني جائز، وهو أن يكون الحرف الأول من المتجانسين متحركا والحرف الثاني ساكنا بسكون عارض، هذا اللي شرحناها. نعم لم يمد بالإضغام ويجوز لم يمدد بالفك. نعم النوع الثالث ممتنع، وهو أن يكون الأول من المتجانسين متحركا والثاني ساكن بسكون أصلي نحو مددت إلى مددنا. إيش معنى مددت إلى مددنا؟ طيب ليش قال إلى مددنا؟ ليش جاب إلى؟ يعني يقصد أن نصرف الفعل مع ضمائر الرفع المتحركة كلها. تقول مددت إذا كنت لحالك، لو معك واحد ثاني أو أنتم جماعة عش تقول مددنا، اثنين عشرة ما يهم، مهم مددنا. طيب لو واحد تخاطبه وش تقول له؟ مددته. لو كانت أنثى شو تقول لها؟ مددتي. لو كانوا اثنين ولو كانوا ثنتين نفس الشيء، مددتما. واضح؟ لو كانوا جماعة مددتم، لو كانوا جماعة نساء مددتن. طيب ننتقل للغائب، واحد غائب ايش تقول؟ مدة. خلاص هذا هون نظام بيش، لأن الضمير غير بارز لا صورة له في اللفظ. طيب لو كانت أنثى مدت، أنه أيضا ضميرها غير بارز. طيب لو كانوا جماعة تقول مدة. أيوة لو كانوا اثنان قصدي أيوة مدة. السكون هنا، الضمير هنا ألف، إيش؟ فما فك له الإضغام، سيفك متى؟ مددنا جماعة الإناث. واضح؟ إذن عرفنا أنه الغائب يفك فقط مع إيش؟ يجب الفك مع نون الإناث فقط. أما المخاطب كله والمتكلم كله يجب الفك. لماذا؟ لأن القاعدة أن الفعل إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك وجب فكه، الإضغام وتسكين آخره. واضح؟ معي؟ ضمير الرفع المتحرك اللي هو التاء وإيش؟ ونا الفاعلين وإيش؟ ونون الإناث. نون الإناث يقولون نون الإناث أدق من إيش؟ من قولنا نون النسو، لأنه إيش؟ قد تأتي لغير النسو، قد تأتي لأي إناث. أرى سبع بقرات سمانية. لا ما أقول خطأ، لكن مو باب التغليب يعني، لكن هي تأتي للإناث. ما يأتين بعد ذلك سبع شداد يأكلنا ما قدمتم لهم، يعني السنين يأكلنا. بس هنا في شوية ملاحظة في كلام المؤلف، وقوله ساكنا بسكون أصلي. الحقيقة أن السكون هنا أيضا عارض، واضح، ولكن الفك واجب لأن الفعل أصلا مد، وإنما سكن من أجل التقاء، من أجل اتصاله بضمير الرفع متحرك، مش التقاء الساكنين، من أجل اتصاله بضمير الرفع متحرك اللي هو التاء أو ناء الفاعلين أو نولنا. لكن الفك هنا واجب، وفيما قبلها وفي التي قبلها الفك جائز. ثم قال وإما مهموز، هذا القسم الأخير. إذن المعتل قسموا كم قسم؟ خمسة. والمضعف وإيش؟ والمهموس كم هذه؟ سبعة، إذا حطينا عليها السالم أو الصحيح كما سماه هو تصير إيش؟ ثمانية. قال وإما مهموس وهو الذي يكون أحد حروفه الأصلية همزة، نحو أخذ وسأل وقرأ. واضح؟ في مهموز فاء، مهموز الفاء، وفي مهموز العين، وفي مهموز اللا. واضح. فإن كانت الهمزة في مقابلة فائه يسمى مهموز الفاء، وإن كانت في مقابلة عينه يسمى مهموز العين، وإن كانت في مقابلة لامه يسمى مهموز اللام. ويقال لهذه الأقسام الأقسام السبعة، يجمعها هذا البيت. طبعا البيت أنا ما أقدر أقرأ، إذا أحد ممكن يقدر يقرأ لأنه المحشي هنا كأنه قالوا أصلا مش عربي أول. وفعلا ما بيت غير مقروء أنه قال هذا البيت باللغة الفارسية هكذا قال المحشي ما أدري هل هو دقيق وأنه ذكر أبيات بديلة قال نعم جميع ضروب الفعل سبعة أضرب لها أنا في بيت من الشعر وأصفه ذكر الأبيات. بارك الله فيكم. بهذا نكون انتهينا من هذا المتن. ولا تنسوا ما قلناه في المقدمة ضرورة المراجعة والاستمرار والمذاكرة والتطبيق حتى نحول معلوماتنا من معلومات نظرية إلى معلومات عملية تطبيقية، وحتى نستمر أيضا نأخذ كتب أوسع من هذا وأكبر. نعم شيخنا. صحيح. وش طبعا القراءة في كتب الصرف، يعني مثلا لو كملنا وراجعنا مثلا في شذا العرف في فن الصرف مثلا أو تصريف العزي أو غيره تتوسع مداركنا في الفن. ثم بعد ذلك نبدأ في قراءة. لما تقرأ أي كتاب حاول أنك تستحضر هذه القواعد، بتشوف هل أنت تطبقها فعلا وأنت تقرأ أي كلام عادي، وهل هذه العين مفتوحة أو مكسورة، وهل هذا لحن أو صواب. فمع الوقت يتحول هذا إلى كلام نظري، إلى من كلام نظري إلى ملكة. وبعض العلماء يقول أن ملكة أي علم لا تحصل إلا بعد 10 سنوات من ممارسته، فما هو أول مرة ستتحول هذه المعلومات عندنا إلى معلومات تطبيقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم. إياكم.